بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. مدارس آيات خلت من تلاوة، ومنزل وحي مقفر العرصات، لآل رسول الله بالخيف من منى، وبالركن والتعريف والجمرات، ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. قفا قفا نسأل الدار التي خف أهلها، متى عهدها بالصوم والصلوات؟ قبور بكوفان وأخرى بطيبة، وأخرى بفخ نالها صلوات. قبور بجنب النهر من أرض كربلاء، معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا في الفرات فليتني، توفوا عطاشا في الفرات فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي. وفاتي أفاطم لو خلت الحسين مجدلا، وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذا للطمت الخد فاطم عنده، وأجريت دمع العين في الوجنات. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضرب الله الأمثال للناس. هناك أمثلة أضربها لكم من أمثلة رب العالمين، ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. كل شيء في هذا الوجود له عوامل تنقسم إلى قسمين، قسم من العوامل تنشط وتشارك في إنشاء ذلك الشيء في خلقه، وعوامل أخرى تنشط وتشارك في إبقاء ذلك الشيء حيا. هذه شجرة، هناك عوامل لإيجادها وخلقها، قوانين موجودة، فإذا اكتمل خلقها بدأت العوامل الأخرى التي تبقيها حية، شجرة حية. ومن العوامل التي تبقيها على قيد الحياة وأنها شجرة حية اتصال هذه الشجرة بالأرض وبالسماء. في الأرض هي متصلة بالتراب ومتصلة بالماء، وفي السماء متصلة بالشمس ومتصلة بالهواء، هذه لاحظوها عوامل لإبقائها، لو انقطعت عن التراب ماتت، لو انقطع عنها الماء ماتت الشجرة، لو جعلتها في مكان ليس فيه شمس ولا هواء تذبل الشجرة وتموت. إذن لاحظوا هناك شرطان أساسيان، الشرط الأول توفير عوامل إيجاد الشجرة، فإذا وجدت واكتملت يجب أن يكون هناك عوامل لإبقائها حية. الآن هذا مثال الشجرة ينطبق على الإنسان أيضا، أنت باقي على قيد الحياة، الله خلقك سواك فعدلك، بعد ذلك يقول في أي صورة ما شاء ركبك، لكن من الذي يبقيك على قيد الحياة؟ هناك عوامل موجودة يجب أن تلتفت إليها. الآن أنا أضرب لكم أمثلة سريعة حتى أدخل في قلب البحث، تأملوا القصة وين نتجه هذه الليلة في مدرسة أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. المثال الثاني في الأسرة، الأسرة آية من آيات الله، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. إذن الأسرة سكن للعقل وسكن للروح وسكن للنفس وسكن حتى للبدن وسكن للإنسان بحد ذاته. عندما تكون الأسرة موجودة كل من في الأسرة يبحث عن الهدوء والطمأنينة، السكن معناه الهدوء والطمأنينة، السكن معناه الأمن والأمان في الأسرة، الزوج في أمن، الزوجة في أمن، الأولاد في أمن، الاحترام متبادل موجود. هذه الأسرة آية من آيات الله، لكن القرآن الكريم يبين أن هذه الآية من آيات الله وهي الأسرة وبناء الأسرة يحتاج إلى عامل رئيسي لإبقاء الأسرة حية، وإلا الأسرة تسقط وتموت. ما أقصد بالموت يموت أفرادها أو يموت أحد أبنائها أو لا، الموت موت الشخصية، لأن الموت في القرآن يتحدث عن الموت بنوعين من الموت، هناك موت الإنسان يموت، هذا الموت الذي تفارق الروح الجسد، لكن هناك موت آخر لما الإيمان يخرج من القلب، اليقين يخرج من القلب. لاحظ كيف يعيش الإنسان في ظلام، هذا ميت، أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فيأتي القرآن الكريم يوضح لكم، يقول أيها الأحبة أيها الناس، هذه الأسرة هي آية في زواج، في العقد، في التلاقي الرجل والمرأة، الزوج والزوجة، بنيت هذه الأسرة، لكن هناك عوامل لإبقائها حية، العوامل هذه وجعل بينكم مودة ورحمة. شوف المودة والرحمة في الأسرة أهم شرطين أساسيين في إبقاء الأسرة حية، إذا المودة خرجت وصار البغض والحقد في الأسرة، إذا الرحمة خرجت وصارت القسوة والغلظة والقساوة، صار الأب يمارس القساوة والقسوة، الأم، الأولاد، إذا خرجت الرحمة دخلت مكانها القسوة، لأنه لا يوجد فراغ بالعالم. تأملوا العبارة، إذا هذا الإناء أفرخته من الماء ملأه الهواء، لا يوجد فراغ أبدا، القلب إذا أفرخته من حب الله دخل حب الشيطان فيه. تأملوا العبارة، النفس كذلك إذا أفرختها من ولاية الصالحين الأولياء الأئمة سلام الله عليهم تعلقت بولاية المفسدين الأئمة الذين يدعون إلى النار الفراعنة. لذلك الإنسان يجب أن يلتفت إلى هذا المعنى. الله يقول هناك عوامل لبقاء الأسرة، تأمل هذه العوامل، كما أنك تستيقظ لصلاة الصبح وتصلي وتحسن الوضوء وتحسن الصلاة، يجب عليك كمؤمن أن تلتفت إلى العوامل التي تحفظ الأسرة حية فيها حياة. الأولاد إذا احترموا الأب هذه حياة، لأن الآن الثقافة الغربية التي تنقلها الأقمار الصناعية إلى أولادنا على طريقتها يجب الأولاد أن لا يحترموا الأب وما يحترموا الأم. تشوف الولد يرفع صوته على أبيه بالأفلام، هذا الفكر. فيعلمون أبنائنا أن الولد والبنت الأولاد في الأسرة ما لهم قضية حتى يحترموا بها الأب والأم، يتعاملون مع الأب والأم كغرباء، وهذا شيء جدا مزعج للمسألة. كذلك الآباء عليهم أن يلتفتوا إلى الأبناء، لا يستعملوا القسوة، لا يستعملوا الغلظة، خصوصا مع البنات في البيت في الأسرة، لأن البنت تكون رقيقة، الكلمة تصدها وتكسرها وتكسر نفسيتها إذا كانت الكلمة خبيثة وكانت غليظة وكانت قاسية. هكذا الله تبارك وتعالى يقول: وجعل بينكم مودة ورحمة. اتأملوا العبارة، ثم يبين أن الأسرة هي نعمة من نعم الله. الله جعل لكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. اتأملوا العبارة، عندما يقول حفدة يعني يقصد الجد والجدة موجودين بالأسرة، لأن وجود الجد والجدة في الأسرة غير وجودهم في دار على كل حال العجزة اللي ما أحب أذكرها، لأنه أحيانا كثيرة مع الأسف عندما يكبر الأب ويصير جد وتكبر الأم وتصير جدة، فهناك ما يكون لهم مكان في الأسرة فيخرجون. هذه الطريقة الغربية اليوم هكذا، دار العجزة، فيروحون بدار العجزة. والحمد لله بلادنا موجودة دار عجزة، فيها كثير دور عجزة في البلاد الإسلامية والعربية أيضا موجودة، لكن في الغرب تضرب رقم قياسي. هذا يأخذ الأب والأم يلقيهم بدار العجزة وبعد ما يسأل عنهم أبدا، وعدم السؤال عنهم هو الموت البطيء، لأن تعلم أن السؤال عن الإنسان يعطيه حيوية، السلام عندما تسلم على الإنسان تعطيه حيوية. شفت؟ الآن إذا رأيت مريضين في المستشفى، أحدهما جالس في هذه الغرفة نائم والآخر على الغرفة المقابلة، المريض الذي يأتيه من يعوده ويزوره ويسلم عليه، لو أن مرضهما في نسبة واحدة، العلماء بالأرقام أثبتوا أن المريض الذي يتلقى عناية أكثر، ناس يزوروا أكثر، يسلمون عليه، يتصلون يسألون عنه، يتماثل للشفاء أسرع من المريض الذي لا يسأل عنه أحد. أتأمل، لأن ذاك يبقى قلبه مكسور، وانكسار القلب غير انكسار الرجل. الرجل لما تنكسر يمكن راح يجبرها، بس القلب إذا انكسر من يجبرها؟ تفهم شنو؟ فيأتي القرآن الكريم هنا يقول: والله جعل لكم من أزواجكم من أنفسكم أزواجا، وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة. فلما يقول بنين وحفدة، كلمة حفدة، كلمة بنين تشير إلى الأب والأم، كلمة حفدة تشير إلى الجد والجدة، وهي بلاغة القرآن الإعجازي أنه الجد والجدة يكونون في البيت، لهم مكانة في الليل، تشوف صلاتهم، في الصباح يجلسون يقرون قرآن، وجودهم خير، وجودهم رحمة. هذا الشكر. بعد ذلك يقول: ما دام الجد والجدة في البيت وحفدة وبنين وعائلة واحدة مجتمعة، يقول: ورزقكم من الطيبات. هذه أسباب الرزق أكثر، العائلة اللي هكذا تجتمع تنفتح أبواب الخير عليه. بعد ذلك يقول: أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. هاي نعمة، الأسرة نعمة، فيجب أن تحفظ هذه النعمة. كيف تحفظها؟ هنا لاحظوا أحبتي، إذا كان لكل شيء هناك عوامل لإنشائه وإيجاده وعوامل لبقائه وإبقائه. الآن تعالوا للقرآن الكريم، شوفوا كيف يتحدث القرآن. نحن لا يمكن أن نعرف القرآن إلا إذا ذهبنا إلى أهل البيت سلام الله عليهم. بكلمة بسيطة أسألكم الآن سؤال، انتبهوا إلى أنتم عندكم أحيانا كلمات نستعملها نحن نستخدمها، بس ما نعرف الفرق اللي موجود بين هذه الكلمة وبين هذه الكلمة. مثلا أبسط الأمور اللي كلكم ما شاء الله تستعملون هالكلام وتقولوه على مائدة الطعام على كل شيء، كلمة الحمد والشكر، كلكم تقولون الحمد لله الشكر لله. فمن هو الفرق، ما هو الفرق بين الحمد والشكر؟ شوف الحمد، لما تريد تعرف الفرق بين الحمد والشكر اذهب إلى بيت الزهراء صلوات الله وسلامه عليه، اسمعها وهي تتحدث في خطبتها، هذه البحر المتلاطم من العلم. اذهب إلى علي أمير المؤمنين سلام الله عليه، لاحظوا في نهج البلاغة ماذا يقول، ماذا يتحدث أمير المؤمنين. يتحدث عن الحمد فيقول أن الحمد سبب مباشر لاستتمام النعمة وإكمال النعمة، أحمدك حمدا استتماما لنعمك، يقول الإمام علي. فالحمد يتم النعمة، يعني الحمد له علاقة بالإيجاد بالتكامل، لكن الشكر يبقي النعمة حية. شفت كيف الزهراء سلام الله عليها لما تذكر الشكر تقول وبالشكر موصولها، يعني جعل الشكر موصول النعمة، تواصل مسيرتها النعمة بالشكر. إذن الحمد لإيجاد النعمة وإكمالها، والشكر لإبقائها. لماذا؟ لأن الحمد باللسان بينما الشكر باللسان والأركان، لأن الشكر عمل. وقل اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. الشكر ليس في اللسان فقط، الشكر يحتاج إلى رحلة عملية. لئن شكرتم لأزيدنكم، يعني عملتم العمل، وإلا ليس فقط اللسان فقط. أنا أعرف النعمة بقلبي، بعد ذلك أحمد الله بلساني وأشكره بجوارحي أني أعمل عمل صالحا حتى أحفظ هذه النعمة من الضياع. أمير المؤمنين سلام الله عليه يعطي مثال آخر غير مثال الشجرة والأسرة، يعطي مثال المجتمع، فيبين في كتابه لمالك الأشتر عندما، ودائما أنا أذكر الشباب على هذا الكتاب وكتب أمير المؤمنين الأخرى في نهج البلاغة، لعله في أكثر المجالس أشير إشارات مختلفة ومتفاوتة، كل إشارة فيها معنى آخر لهذا الكتاب العظيم الذي يتحدث فيه أمير المؤمنين سلام الله عليه عن إدارة الدولة وإدارة الوزارة وإدارة السياسة وإدارة الجيش وإدارة الثقافة وإدارة الجامعة وإدارة الأسرة. يتحدث ثم يجعل في هذا الكتاب المنهج الأساسي عوامل أربعة لإبقاء المجتمع حيا، لأن المجتمعات أحيانا تموت. شوف مجتمع يموت لكن يريد لحياة، فيعطي أربع عوامل رئيسية. عامل اقتصادي جباية الخراج، الإمام علي يقول توفير الخبز. عامل سياسي توفير الأمن، جهاد العدو، لأن في الجهاد عز للإسلام. عامل ثقافي يقول استصلاح أهل المجتمع، ما يقول إصلاح فقط، لا استفعال، بمعنى أن المجتمع الحاكم والرعية الكل يشترك في عملية الإصلاح. أعينوني بورع واجتهاد وعفة وسداد، وأيم الله لأنصفن المظلوم من ظالمه، ولا أقودن الظالم بخزامته حتى أورده منهل الحق وإن كان كارها. فيبين الإصلاح، بعد ذلك يبين البناء، البنية التحتية أيضا وعمارة بلادها. يبين أمير المؤمنين هذه الحقائق بأبي وأمي، ثم يقول أن الحمد تتم فيه النعم، والزهراء روحي فداها تقول، والإمام أيضا يقول في نهج البلاغة الشكر يجعل النعمة حية ومستمرة وباقية. تأملوا العبارات أحبتي، من هذا المنطلق أنطلق معاكم إلى قضية لعلها من أهم القضايا في العقيدة الإسلامية. وعلينا أن نلتفت إليها بشكل دقيق أحبتي. إذا كانت الشجرة والأسرة والمجتمع وهذه الأمور التي ضربها الله أمثالا لنا تحتاج إلى عوامل لإيجادها وعوامل لإبقائها، فما تقولون في الإسلام أحبتي؟ الإسلام له إيجاد الدين وله كمال وله بقاء، فلكي يبدأ الإسلام بدأ الإسلام بمحمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ولكي يكمل الإسلام كمل يوم الغدير بولاية أمير المؤمنين علي سلام الله عليه، اليوم أكملت لكم دينكم وهذه نعمة كبرى. خلاص انتهى الأمر؟ لا، الإسلام يجب أن يبقى. فبقاء الإسلام بمن؟ تأمل، هذه الشجرة تحتاج إلى اتصال بالشمس والهواء والتراب والماء حتى تبقى حية. الإسلام لكي يبقى رسول الله صلى الله عليه وآله، الله تبارك وتعالى هكذا جعل بقاء الإسلام بالإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أحبتي عندما تسمعون إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة، معناه الإسلام لا يمكن أن يبقى من دون الحسين. الحسين هو الذي أبقى الإسلام، وإلا الشجرة الخبيثة في القرآن الكريم الشجرة الملعونة بنو أمية قرروا محو الإسلام بالكامل. وتلاحظون السيدة العقيلة زينب سلام الله عليها تكشف هذه المؤامرة، تقول ليزيد: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا. تبين المؤامرة في خطبتها أن هناك مؤامرة من بني أمية لضرب الإسلام ومحو الإسلام، لذلك تخاطب يزيد تقول: فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا، وهل رأيك إلا فند وجمعك إلا بدد وأيامك إلا عدد، يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. خطبة الحوراء زينب سلام الله عليها، شوف هذه كأنها جبل جبل من الصبر، تتحدث بأبي وأمي وأمام يزيد الفسق والفجور، وتتكلم بذاك المجلس وتهز العالم في خطابها، لأنها توجه خطابها لكل العالم، وهي من أهل بيت أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، بحيث يزيد ما استطاع أن يسكتها في المجلس. هذه خطبتين. السيدة زينب بالمناسبة ألقت خطاب في الكوفة، فابن زياد وصله الخبر أن زينب تخطب الآن في الكوفة والكوفة تكاد تنقلب عليك، فسأل المستشارين عنده قال: ماذا أصنع؟ قالوا: لا يوجد أحد يستطيع أن يسكت زينب بنت علي إلا إذا رأت أخاها الحسين. فقال: ماذا تقصدون؟ قالوا: نقصد ارفع رأس الحسين على الرمح أمام زينب، راح تسكت، لأن تترك الناس تتوجه للحسين سلام الله عليه. وبالفعل جاءوا بالرأس الشريف، وهذه الرواية يقولها الإمام زين العابدين، يقول: بينما عمتي تخطب وتتحدث وقد استعملت الولاية التكوينية، لأن السيدة زينب عندها ولاية تكوينية، وإلا هؤلاء ما كان على استعداد، ما كانوا مستعدين أن يصغوا إلى كلام السيدة زينب. يوم عاشوراء الإمام الحسين أراد أن يخطب، هؤلاء كانوا يسمعون جلب وضوضاء، والإمام الحسين تكليفه الشرعي أنه ما يستعمل الولاية التكوينية، لكن السيدة زينب في يوم دخولهم الكوفة عندها ولاية تكوينية. تعرف الولاية التكوينية؟ هاي اللي كانت عند مريم لما وضعت يدها على نخلة، جذع نخلة يابسة أو جذع يابس، تحول إلى نخلة مثمرة في أسرع من لمح البصر، هاي الولاية التكوينية. أشارت أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكت، فهدأت الأنفاس، ارتدت الأنفاس وهدأت الأجراس. أنا قبل كنت
أشرح هذا على المنبر، أقول كل من كان على راحلته كان يمسك بيده الجرس، جرس الراحلة، لأن شايف رواية. بينما بعد ذلك لما تطلعت لاحظت أهل البيت يقولون لا، هي الولاية التكوينية أسكتت حتى الأجراس اللي عند السيدة زينب ولاية تكوينية، فكانت تخطب بمجرد أن لاح لها رأس أخيها الحسين نادته وخاطبته، ثم ضربت رأسها بمقدم المحمل، لأنها لاحظت بعض الفجار يرمون رأس الحسين بالحجارة، لذلك نطحت جبينها بمقدم المحمل. حبيبي أنت تأمل العبارات، هذه قضية كبيرة يذكروها أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين. وكذلك في مجلس يزيد لما خطبت يزيد أراد أن يسكتها ما تمكن، فأخرج الرأس أمامها وصار يضرب رأس الحسين بصوته، هناك تركت خطابها وأهوت إلى جيبها فشقته. وهذا دليل يدل على أن وصية الحسين سلام الله عليه أخي لا تشقي علي جيبا كان يوم عاشوراء فقط، لأنها لا تخالف الوصية، وهذه الرواية صحيحة وأهل البيت يذكروها، وإمام معصوم يذكرها وهو زين العابدين، وإمام معصوم آخر الإمام الباقر يقول أهوت إلى جيبها فشقته، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب: يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنا، يا ابن فاطمة الزهراء. أبكت كل من كان حاضرا هناك، حتى رسول قيصر، الملك قيصر كان له رسول في مجلس يزيد، لما سمع السيدة زينب تخطب هذا الخطاب وتخاطب الحسين بهذا الشكل ألقى بنفسه على رأس الحسين واحتضنه وقال ليزيد: سود الله وجهك، كيف تزعم أن هؤلاء خوارج؟ هذه بنت علي بن أبي طالب، بنت فاطمة، بنت رسول الله، وهذا الحسين ابن رسول الله. فقام يزيد وأمر بقتله في تلك اللحظة. هنيئا لهذا الرجل، تشهد الشهادتين واحتضر رأس الحسين وقال ليزيد: اعلم يا يزيد أني رأيت هذا الإمام العظيم فيما يراه النائم قبل أيام، وأنا لا أدري أنه هو عندك هنا، وتشهدت الشهادتين وأسلمت على يديه، والآن الحمد لله رب العالمين أني أخرج من الدنيا في آخر لحظة وأنا من أصحاب الحسين ومن الباكين على الحسين. شوف هذا المعنى الكبير، لأن الحسين رحمة كجده رسول الله، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم رحمة للعالمين، ويقول حسين مني وأنا من حسين، فالحسين أيضا رحمة للعالمين. المسألة التي أقولها لكم أحبتي، القرآن الكريم فيه تفسير وفيه تأويل، تفسيره هذا واضح: ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. الكلمة الطيبة تغذي العقول والأرواح، الشجرة الطيبة تغذي الأبدان، كما أقول دائما هذا الكلام، لكن شوفوا وين الروح بالمعنى هذا. الكلمة الطيبة تمثل بالشجرة، وقلت لكم في أول ليلة أن الشجرة مجازا أقول ما تخطئ، فإذا كان غذاء بدني من مصدر لا يخطئ، الروح عند الله أعظم من البدن، فكيف الروح الله يترك أرواحنا تأخذ غذائها من ناس يخطئون وغارقين بالذنوب؟ إذن لاحظوا المسألة هنا، مسألة العصمة، مسألة العصمة. فغير التفسير هذا تأتي إلى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول: هذه الآيات في سورة إبراهيم مثل ضربه الله لنا أهل البيت ولأعدائنا، فنحن الكلمة الطيبة أصلها ثابت رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وفرعها علي أمير المؤمنين، وغصنها فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها. اتأملوا العبارة: وثمرها الأئمة، الأئمة المعصومون الحسن والحسين إلى الإمام صاحب العصر والزمان، وورقها ورق الشجرة شيعة علي وفاطمة والحسن والحسين، شيعة محمد وأهل بيته. يقول الإمام الصادق: والله إن المؤمن من شيعتنا ليولد فتورق ورقة في الشجرة، وإن المؤمن من شيعتنا ليموت فتسقط ورقة من الشجرة. وهذا الحديث في الكافي موجود عن أهل البيت صلوات الله عليهم أجمعين. إذن هذا مثال حبيبي، مثال يجب أن نلتفت إليه. الشجرة فيها نمو، فيها حياة فتحرك الإنسان. ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة، هذه كلمة طيبة تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، كل حين بإذن ربها. أنت شوف مدرسة أهل البيت، لاحظ هذه المدرسة، لاحظ كربلاء، لاحظ الإمام الحسين، لاحظ مجالس الحسين، كل حين تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. لكن الكلمة الخبيثة يقول اجتثت من فوق الأرض كشجرة خبيثة، اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار، ما لها قرار. وأنتم لاحظين الكلام، إذا أحب الله عبدا طيب روحه فينكر كل منكر ويعرف كل معروف. إذا الروح طابت والنفس طابت يتوجه إلى فكر أهل البيت. لكن إذا النفس صارت خبيثة حبيبي، شايف الإنسان المريض أحيانا نجيب له طعام، طعام جيد ما في شيء، لكن لأن بدنه منحرف ومريض يتذوق الطعام يقول هذا الطعام مر، صحيح ولا مو صحيح؟ ليش؟ لأنه يعاني من انحراف في بدنه. كذلك عندما تأخذ هذا الفكر العظيم وتقدم إلى أناس لهم علاقة بالشجرة الخبيثة ما مستعدين يسمعون هذا الكلام أبدا، مستعدين يسمعون أحاديث وكلام ما أنزل الله به من سلطان، كلام ذاك الكلام الذي تسمعه وأنا أسمع حقيقة وأقرأ. شوف الحديث عن أهل البيت عندما يأتي من دون ما يقول لك أحد هذا الحديث لأهل البيت، والله نفسك وقلبك وعقلك ومشاعرك تحس وتشعر أن هذا الكلام لأهل البيت، هذا ما يقوله أحد غير أهل البيت. لكنك لما تجي إلى كلام ما صادر من أهل البيت من مدارس أخرى تشوف مصايب كبيرة فيه. والآن ما أريد أدخل بهذه التفاصيل لأني حتى لا أخرج من قلب البحث. أحبتي، كربلاء لإبقاء الإسلام، الحسين لإبقاء الدين، الإمام الحسين سلام الله عليه وإحياء هذه الشعائر هو إحياء لأمر الله تبارك وتعالى. الإمام الصادق سلام الله عليه يقول: تجلسون وتتحدثون، رحم الله من أحيا أمرنا فأحيوا أمرنا، ثم يقول: أما إني لأحب تلك المجالس فأحيوا أمرنا. هذه المجالس مدارس، سيارة، جامعة كبرى، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذه فيها رفعة. كلمة الإمام زين العابدين روحي فداه يقول لولده الإمام الباقر: بني أعرف منازل شيعتنا على قدر معرفتهم لرواياتنا. وهذا الحديث احفظوه بقلوبكم ودائما كرروه، لأن كلام أهل البيت يجب أن يكرر دائما مع أولادنا وأبنائنا وأسرنا حتى ما ننسى. قال: أعرف منازل شيعتنا على قدر معرفتهم لرواياتنا، فإن معرفة الرواية الدراية، وبالدرايات للروايات يعلو المؤمن إلى أقصى درجات الإيمان. الآن أنت تأتي إلى الحسين، إلى كربلاء، تشوف العظمة، الشعائر هذه العظيمة، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، تحس بعظمتها أمامك. أنت عندما تعظم الصلاة تؤديها بحقها وبكل حدودها. إذا تعظم كربلاء وتعظم يوم عاشوراء وتعلم أنه لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، هذه تحفظها لأنها صادرة من الإمام الحسن المجتبى سيد شباب أهل الجنة. دخل عليه أخوه الحسين سلام الله عليه فرآه يجود بنفسه والطشت بين يديه ويقذف كبده من السم، فصار الإمام الحسين يبكي. قال له الإمام الحسن: أبا عبد الله تبكي علي يا نور عيني؟ أنا أقول لك أبو علي، أبا عبد الله لا يوم كيومك يا أبا عبد الله. هذا كلام يصدر من إمام معصوم سيد شباب أهل الجنة. نحن مع الأسف أحيانا نشوف موسم أو قضية أو كذا نقول هذه كربلاء أو هذا العالم مثل الحسين، هذا حسين العصر. هذا الكلام باطل، باطل من الأساس. حتى العالم اللي تذكره وتقول هذا حسين العصر هو ما يوافق على هالكلام. ما عندنا حسين العصر إلا الحسين لكل العصور. لا يومك يومك يا أبا عبد الله. الإمام علي يقول: نحن أهل بيت، نحن أهل البيت، لا يقاس بنا أحد من الناس. لا تجيب واحد وتقول هذا مثل علي بن أبي طالب، وهذا مثل الحسين، وهذا مثل سيد الشهداء. لا، احفظ كلمة سيد الشهداء للحسين، هاي كلمة سيد الشهداء. حتى حمزة ابن عبد المطلب تنازل عنها، قال بعد واقعة الطف سيد الشهداء هو الحسين سلام الله عليه. فشوف هالمعنى هذا اتعظمها عندك. قال: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله في كربلاء. وصار يوصي هاي اللحظات الأخيرة. بعدين قال له: أخي أبا عبد الله، هذا الطشت نحه جانبا. سمع الباب تطرق، قال: لما أخي؟ قال: هذه دقات أختك زينب على الباب. هذه أنا أعرفها، تدق الباب مثل أمها الزهراء لما تدخل على الرسول، الرسول يقول لأم سلمة: يا أم سلمة هذا دق فاطمة. لما يسمع الباب تطرق قال: هذه أختك زينب إجت، وما أحب قلبها هالشكل ينزعج تشوفني بهذا الشكل. فحمل الطشت الإمام الحسين، ودخلت السيدة زينب ورأت أخاها الحسن بتلك الحالة. لماذا التركيز على الحسين؟ أولا هي مصيبة الحسين ما إلها مثيل أبدا، ثم هو خامس أصحاب الكساء. عندما مات النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان العزاء والسلوى في علي أمير المؤمنين والزهراء والحسن والحسين. عندما ماتت الزهراء صلوات الله وسلامه عليها كان العزاء والسلوى في علي أمير المؤمنين وفي الحسن والحسين. عندما مات أمير المؤمنين أو قتل بأبي أمي أيضا كان العزاء والسلوى في الحسن والحسين. عندما قتل الإمام الحسن كان العزاء والسلوى في الحسين، يعني هو كل أصحاب الكساء في الحسين. فلما قتل الحسين يعني أصحاب الكساء كلهم قتلوا. لذلك السيدة زينب تقول له: أخي اليوم مات جدي رسول الله، اليوم ماتت أمي فاطمة، اليوم مات أبي علي، اليوم مات أخي الحسن، يا ثمال الباقين. ثم لطمت وجهها ووقعت على الأرض. تبين لك هذه الحقائق كلها تبينها. لذلك عندما تأتي إلى الحسين: لا يوم كيومك يا أبا عبد الله أبدا. هنا الإمام الحسن يقول لأخيه الحسين، ويجي الكلام إن شاء الله. قال: أخي أنا راحل إلى الله، وأبكي لفراق الأحبة وهول المطلع، لكن أنا أوصيك أبا عبد الله بعائلتي، أنت أبوهم. هذا القاسم واقف، كان القاسم صغير عمره 3 سنين، واقف إلى جانب عمه الحسين احتضنه. الإمام الحسن قال: هذا القاسم يراك يوم عاشوراء وحيدا فريدا، وتراه يتيما منكسرا. عبد الله أخوه كان عمره سنة. هؤلاء أولاد الإمام الحسن ليس أكثر من 4 أو 5 في كل الروايات، وهذا دليل أنه الإمام الحسن ما كان متزوج نساء كثيرات كما يكتبون بني أمية أن الإمام الحسن كان متزوج 800 امرأة. لو كان الإمام متزوج 800 امرأة، لو كل امرأة عندها طفل كان عنده 800 شاب يوم عاشوراء يحضرون مع عمهم الحسين، بينما فقط هؤلاء 4 أو 5 موجودين، والقاسم معهم روحي له الفداء. شوف تعظيم الشعائر حبيبي، لاحظ قضية الإمام الحسين وحفظ الإمام الحسين للإسلام وللدين، والله لولا هذه المجالس ولولا كربلاء لما بقي للإسلام أثر. وأنتوا لاحظوا هذا المعنى، ما حوربت شخصية في العالم مثل شخصية الإمام الحسين. حاربوه في حياته وبعد مقتله، بعد أن يقتل الحسين يحارب أيضا. لاحظ كيف 10 من الخيالة يدوسون جسده الطاهر بعد قتله، بعد قتله. وهؤلاء 10 لما تجي تلاحظ كلهم أولاد زنا، أولاد بغايا، موجود أدعياء، أولاد بغايا موجود، تاريخهم كله موجود، الذين يحاربون أهل البيت. بعد ذلك يدفن الإمام الحسين أيضا، ما يتشفى بنو أمية، لا، يأتون إلى قبر الحسين يحرثونه. بنو العباس كذلك، المتوكل العباسي حرث قبر الإمام الحسين 17 مرة، وكان يمنع الزوار وكان يقتل الزائرين، والإمام الهادي يدفع الزوار إلى زيارة الحسين، يقول اذهبوا. وهذه مسألة عجيبة أحبتي، لأن الحج الواجب إذا في خوف في الطريق يسقط عنك التكليف، لكن الإمام الهادي يعلم أن هؤلاء يقتلون، يقول اذهبوا لزيارة الحسين، لا تتركوا الحسين، لا تتركوا قبر الحسين لخوف من أحد أبدا. وهذه قضايا خاصة بسيد الشهداء، يعني قضية الضرر وقضية الأمور والخوف، هذه القضايا الحسين ما تمشي أبدا. الحسين يجب أن يقام بأبي وأمه. وأنتم لاحظوا الآن كلما يصنع هؤلاء الناس الذين هم ضد أهل البيت من الناصبة، تشوف المسلمين يتجهون إلى الحسين، السنة والشيعة يزورون الحسين سلام الله عليه، يعني الكل يحضر، خصوصا في العراق الآن هذه الفتنة النائرة، الله يحرق من شعلها إن شاء الله تعالى. وإلا في العراق سنة وشيعة كلهم أخوان وأحباب، ما عندهم مشكلة أبدا. السنة بالعراق يجون للعباس يحلفون فيه، يقسمون بالعباس على أي شيء، والله يجي عند العباس يقسم بالعباس يحلف، يجون للإمام الحسين. العمل هذا عمل نواصب، ليسوا سنة، ناصبة ناصبة، هؤلاء لا سنة ولا شيعة. اللي ينصب العداء لأهل البيت لا يقال له سني أبدا، وإلا نحن أخوان، السنة والشيعة في كل العالم، ما يستطيع أحد أن يخرب ولا يستطيع أحد أن يدجل ويفرق الكلمة بين السنة والشيعة. اليوم يوم الوحدة الصحيحة، يوم الألفة، يوم المحبة، يوم القلوب كلها تجتمع على حب محمد وأهل بيته. فيجب أن تفرقوا أحبتي، لأن بعض الفضائيات اللعينة تعمل هذا العمل، تطلع الفضائية وتتكلم عن التشيع الصفوي، توزع التشيع إلى صفوي وغير صفوي، وكلها لإثارة الفتنة وإثارة النعرات المسمومة الهدامة. نحن مسلمون سنة وشيعة في بيت رسول الله، في بيت أهل البيت، كلنا نعزي الحسين. هذه مصر القاهرة، اذهبوا إلى القاهرة الفاطمية ولاحظوا المصريين كيف يأتون لزيارة الحسين في مسجد الإمام الحسين، هذا المرقد الذي يقول يقال أنه فيه رأس الإمام الحسين، كان هناك رأس الحسين. تلاحظ يأتوا بالآلاف بل عشرات ومئات الألوف في شعبان، يوم 3 من شعبان في مولد الحسين، في أفريقيا كلها وخصوصا في القاهرة تلاحظ كل الشعب المصري يقوم بإحياء مولد الإمام الحسين، كل الشعب، الشوارع، الناس، العالم، شهر كامل عندهم إحياء لذكرى الحسين، وشهر كامل في رجب إحياء لذكرى مولد السيدة زينب سلام الله عليها. احنا ما عندنا مشكلة حبيبي، السنة والشيعة ما عندهم مشكلة، لا تسمع لهؤلاء الجهال الناصبة اللي ما عندهم فهم، اللي ما عندهم علم، اللي يعادي أهل البيت في سبيل، هذا ما يعرف شيء، لأن عداء الإمام الحسين خروج من الإسلام. واحد يجي عادي الإمام الحسين ما ممكن يحفظ إسلامه. الإمام الحسين سلام الله عليه شرط الإيمان أنك تحب الحسين والحسن والحسين، لأن الله أمرنا بمودتهم، قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة. فما عندنا عالم من علماء السنة يرد هذه الآية، بالعكس كل علماء السنة يحترمون هذه الآية ويحبون الحسن والحسين ويحترمون أهل البيت، إنما هناك من يريد أن يشق وحدة المسلمين ويشق عصا المسلمين ويدعي أنه سني والسنة منه بريئة، براءة الذئب من دم يوسف. تأملوا العبارة. اليوم نحن بأمس الحاجة لاتحاد الكلمة، لجمع الكلمة. أنا هذه مجالس اللي أقرأها في كل العالم، الحضور دائما كل المسلمين يحضرون عندي، سنة وشيعة يحضرون، مسيحيين يحضرون، كل الأديان يحضرون، لأني ما أجرح شعور أحد ولا أهاجم أحد، إنما أريد أن أبين الواقع وأبين الحقائق للناس، ليس أكثر من ذلك. وأنا أحب الناس كلهم أن يأتوا لبيت علي وفاطمة. من منكم أحبتي يصغي بصوته للحسين سلام الله عليه والإمام الحسين ينادي ألا هل من ناصر ينصرني؟ في أحد ما يقوم للإمام الحسين وينصره؟ لما تشوف شربة الماء، عندما تشرب ماء وتذكر الحسين الله يكتب لك 70,000 درجة، 70,000 حسنة، 70,000 سيئة يمحوها عنك، حتى تعرف عظمة الحسين. الحسين مو شيء بسيط حبيبي. شوف المسائل كيف تأتي. البكاء على الحسين يحط الذنوب حطا، البكاء على الإمام الحسين لو أن قطرة من الدمع على الحسين وقعت في جهنم لأطفأتها. وهاي نفسها نفس البكاء من خشية الله. أنت عندما تبكي على الحسين أيضا تبكي من خشية الله، لأن حبك لله جعلك تحب الحسين سلام الله عليه. فليس هناك تنافر في الدموع بين دمعة للحسين ودمعة لله تبارك وتعالى. نفس الشيء عزيزي، أنت تأمل العبارة. أنا أطهر بدني بالماء وأطهر قلبي بدموع عيني، فهاي الدمعة ماء أيضا، والماء اللي ينزل من المطر ويمشي بالأنهار أيضا ماء. فإذا أنا أحتاج إلى نوعين من الماء، ماء يطهر بدني وماء يطهر قلبي. هذا الماء القراح الفرات يطهر بدني، وهذه الدموع على الحسين تطهر قلبي. ولذلك في الجنة رب العالمين يعطيني عينين، ها عينان تجريان، واحدة لأنك طهرت بدنك لله بالماء، وواحدة لأنك طهرت قلبك بالدموع لله. فهناك بالجنة تجد أمامك عينان تجريان وعينان نضاختان. التفتوا للعبارة كيف تكون. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند سكرات الموت. في القبر يأتي الشيطان يقف بين يدي منكر ونكير. منكر ونكير نحن نسمعهم، لكن عندما تفكر فيهم لهما هيبة وجلالة. ها، وهذا الريان فتان القبور عندما يأتي له صوت يزعج من يسمعه. في أصوات احنا ما نسمعها الآن، احنا ما، لأن الأذن مكونة على نوع معين من الأصوات اللي موجودة بالفيزياء، مثلا من 1 إلى 20,000. اللي أكثر من 20,000 ما تسمعها. تعرف هذا الوطواط الصغير، هذا الخفاش العصفور، هذا الطائر اللي يطير في الليل، هذا اللي يصفه الإمام علي يقول حتى الأنثى تلد ولدها ويلتصق بها فتطير وولدها ملتصق بها. تعرف هذه لها صوت ما تتحمل أذاننا أبدا، يعني صوتها لو كشف الغطاء عن أذنك وتسمعها يموت الإنسان مباشرة، يقع يموت، يتوقف قلبه. لقوة الصوت لكنك أنت ما تسمعها، فتشاهدها أنها هالشكل، تسمع أحيانا زقيق بسيط من حركتها، أما الصوت اللي تطلق هذه ما تسمع، في أصوات أقل من درجة واحد أنت أيضا ما تسمعها. النمل يتحدث، سليمان في الجو يسمع النملة تتكلم، فتبسم ضاحكا من قولها. هذه أصوات احنا نلاحظها أحبتي، تلاحظ هذه الأمور، هذا الجو اللي أمام عينك كلها، تشوف هذه الأجواء وتنطلق منها وتمشي بها حتى تصل إلى هدفك، حتى تصل إلى الهدف الذي تريد أن تصل إليه وتأخذ منه نتيجة، وهذه النتيجة هي التي تجعلك أمام رب العالمين من أحسن ما يكون الإنسان حبيبي. وإلا هذا الماء الذي تشربه، هذا الماء الذي تغسل فيه قلبك، هذه الدمعة، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ففي القبر عندما يأتي هذا ريان فتان القبور له صوت لو سمعته الخلائق لماتت، ويجيبون الشيطان يقفونه، يقول الشيطان يقف وعيناه من نحاس، فالشيطان هناك يتكلم والعياذ بالله. حتى بسكرات الموت الشيطان يأتي إليك ويقول لك اعدل اعدل، هاي العديلة، سامع دعاء العديلة؟ شنو معنى العديلة؟ يقولون قرأتم هذا دعاء العديلة؟ أحيانا بعض الأعمال والمعاصي تعفر على الإنسان في لحظات سكرات الموت أحبتي، فيعدل والعياذ بالله، يعدل من الإيمان إلى الكفر. أي؟ هذا اللسان المنطلق بالحديث في لحظة واحدة ينعقد ما يتكلم. شوف أهلك أمامك ما تقدر تحكي معهم، عندك حديث تريد تقوله ما تقدر تحكي معهم، لأنك سلبت القوة على الكلام، خرجت القوة في البدن، خرجت. لماذا؟ لأنه في سكرات الموت من الشدة الألم، لو الإنسان عنده قوة ويحرك قدميه ورجليه لرأيتم شيء فظيع أصلا، لكنه ما في قوة، فالشيطان يجي يقف أمامه يقول له اعدل 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 عن هؤلاء. من على اليمين؟ أهل البيت سلام الله عليه. لكن نظرة واحدة من علي أمير المؤمنين الشيطان يحترق، اخسأ يا لعين، هذا من شيعتي، هذا من شيعتي. شوف المسألة كيف، ونحن أقرب إليه منكم، ما تقرؤون سورة الواقعة؟ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أنت ما تشوف شيء حبيبي، هاي العين ما تراويك شيء، وإلا تشوف الملائكة، تشوف أهل البيت يحضرون، تشوف الإمام أمير المؤمنين يحضر، ما ممكن تطلع روح إنسان إلا على ابن أبي طالب موجود. هذا في عالم الملكوت، لا يجي واحد يشكك فيك يقول لك زين إذا 1000 يموتون بلحظة واحدة في 1000 بالعالم، يعني الإمام علي يحضر في 1000 يحضر، لأن هاي ليست قضية مادية تمشي على قوانين الطبيعة. الآن أنت الآن احنا موجودين نذكر الإمام علي، هذا الجمع اللي فيه 10,000 40,000 50,000 هذه الليلة موجودين بهالمجالس كلهم يذكرون الإمام علي، لما تذكر الإمام علي يعني الإمام علي موجود في رأسك وفي قلبك، فكيف يكون الإمام علي موجود عند كل واحد من عندنا موجود؟ هذا مثال، مثال. فيبدأ أهل البيت يوصون ملك الموت بك، يا مؤمن احفظ هذه الدمعة، احفظ لسانك يا حبيبي، احفظ أخلاقك مع البيت مع العائلة، احفظ صلاتك، احفظ دعائك، التزموا بقراءة سورة ياسين، اهدوها للزهراء سلام الله عليها، هذه تدفع البلاء عنكم أحبتي. قضايا، قضايا بسيطة، يا هادي يا هادي، 100 دقيقة واحدة تأخذ منك، كل سبحة يا هادي دقيقة، 1000 يا هادي 10 دقائق، بس تعرف هذه كلمة يا هادي ماذا تصنع؟ ها؟ تدفع البلاء عنك من الأسماء الحسنى. الضال تجيبه. أنا في صحن الإمام الحسين جاءني رجل يبكي على ولده وعيونه مثل كأنما فقع فيها الرمان الأحمر من البكاء. حقيقة أنا خفت عليه أن يموت. هو شخصية مسؤول في صحن الإمام الحسين في أيام شهر رمضان السنة كنت أنا. وفقني ربي الحمد لله رب العالمين أني أكون عند الإمام الحسين وعند العباس وأقرأ في اليوم 3 مجالس أو 3 مجالس. أقرأ مجلسين عند الحسين ومجلس عند أبي الفضل العباس، مجلس في النهار ظهرا عند الحسين بعد الصلاة، وفي الليل عند الحسين. أزور الإمام الحسين، يا لها من نعمة. وأطلع من ضريح الحسين، من مرقد الحسين للمنبر أصعد، وبالليل أنتهي من الإمام الحسين أروح للعباس. والمجالس العجيبة مو 1000 و100 ألف و200 ألف، لأن كربلاء الآن عدد سكانها اللي ساكنين فيها 2 مليون، وذول 2 مليون يتابعوك لحظة بلحظة. كل المساجد اللي في كربلاء مشتركة بالصوت وبنقل الصوت، إذاعة موجودة، كذا موجود. فقبل صعودي على المنبر هذا إجا يبكي. صدقوني خفت عليه أن يموت. أنا شايف والد يبكي على ابنه، بس مثل هذا ما كنت شايف. قال لي شيخنا أنا عندي هذا الولد اسمه علي وعمره 17 سنة، ما عندي غيره بس هو، وبالدورة ببغداد قبل 3 أيام اختطفوه وراح يقتلوه. فأنا حقيقة خفت عليه. قلت له هذه الكلمة اسمعوها، قلت له اسمع وحق الحسين، هذا الحسين عزيز رب العالمين، قلت له وحق الحسين ابنك راح يرجع لك. قال شلون؟ قلت له لا، روح عند الإمام الحسين، عند رأس الحسين، قف عند رأس الحسين، اتجه إلى الله، خذ السبحة 10 مرات، كررها 1000 مرة، قل يا هادي يا الله يا هادي، وراح تسمع يجيبون لك ابنك. هذا راح بالفعل. أنا أكملت المجلس بعد ما شفت. بعد ذلك بعد 2 ساعة اتصل معي قال لي مولاي البشرى. كيف؟ قال جابوا الولد، اتصلوا ان الولد راح يجيبوه، بس طالبين من عندنا 50,000 دولار، على تعبيرهم 5 دفاتر يعني. قلت له ولا فلس ياخذون من عندك؟ قال طالبين، انا مستعد اعطي. قلت له والله ما تعطي شيء، والله ما تعطي شيء. وبالفعل ثاني يوم جاءني يبكي ويقول لي جابوا الولد، ذولا اللعناء ملثمين هالشكل على وجوههم، هذا كفن جهنم على وجوههم أسود، وجابوا الولد إلى الباب وأعطوه، ما أخذوا من عندنا أي شيء. قلت له هذا يا هادي وعند الحسين. فأحبابي لاحظوا، لاحظوا المسائل كيف تكون، لاحظوها. أنت عندك مفاتيح الجنة، عندك الطريق مفتوح أمامك. فهنا يأتي هذه الوصية، يوصون ملك الموت بك. يقول يكون ملك الموت أرق عليك من الأم بولدها الصغير. هذه هكذا. الآن من الذي ترى؟ فإن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين، فسبح باسم ربك العظيم. فلما تحضر مجالس الإمام الحسين تشوف سيد الشهداء روحي له الفداء. هذا المعنى الكبير، هذا المعنى الكبير. وأنت تزور الإمام الحسين، تذهب لزيارته، تسلم عليه، السلام عليك يا أبا عبد الله. شوف قلبك كيف يتحول، ها؟ كيف مشاعرك، كيف الدمعة هذه بعينك تتحرك، هذه الدمعة وتنطلق وأنت منطلق. وإلا هذه امرأة مسيحية، فتاة زوجها وهب بن حباب الكلبي لما رأت زوجها واقف ويريد يقاتل قالت له لا تفجعني بنفسك، يعني لا تتركني أرملة، لكن هو تركها وانطلق. بعد لحظات هو يقاتل وإذا بها من خلفه تقول: يا وهب يا وهب، قاتل دون الطيبين، فداك أبي وأمي. قال: ويحك، الآن كنت تنهيني عن القتال والآن جئت تقاتلين معي؟ قالت: يا وهب لا تلمني، إن واعية الحسين كسرت قلبي. قال: ما الذي سمعت منه؟ قالت: رأيته بباب الخيمة ينادي وقلت ناصرا، اتنادي يا اخويا ولا لك معين وقومك على الغبر مطارين. انا مني انا جيب المرتضى مني انا عن كربلا يا بغبتوي، او تدري لمي عليك كودي ان يطلبون ثار بدر وحنين فزعة وفرد فزعة على حسين. حبيب بن مظاهر يقترب من مسلم بن عوسجة في لحظاته الأخيرة، ومسلم بن عوسجة في المعركة دماؤه تجري، الزكية دماؤه الزكية، وحبيب أمامه والحسين معه، ويقول له: حبيب لولا أعلم أني في الأثر لا أحببت أن توصيني يا مسلم بن عوسجة، عندك وصايا؟ هذا مسلم بن عوسجة من شيوخ القراء، من زعماء الكوفة، رجل من الموالين. لكن لاحظ ماذا يقول لحبيب. قال له حبيب: إذا عندك وصية توصيني بأهلك بعشيرتك يمكن أنا أوصيها، بس أنا مع الأسف ما راح أبقى معاك أبدا. قال: لا أنا ما عندي وصية، بس وصية واحدة. قال: ما هي؟ قال: أن تبذل نفسك وتقتل نفسك من أجل هذا الغريب اللي واقف أمامك. أنا أوصيك بهذا، وأشار إلى الحسين أن تقاتل دونه. يقول له: قربت يا ابن ظاهر منيتي، أنا ما وصيك بعيالي وبيتي، ولا تحفظ أولاد وثنيتي، إن كان نيتك مثل نيتي بالحسين بالحسين وعياله وصيت. بارك الله فيكم، رفعوا أيديكم بالدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله. بارك الله فيكم. من أعطي ثلاثا لم يحرم من ثلاث: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة، ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية، ومن أعطي الشكر أعطي الزيادة. قل: ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. 10 مرات: يا الله 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 يا مجيب دعوة المضطرين، نقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والتسعة المعصومين من ولد الحسين، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب من ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله وبالله ومن الله وإلى الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم إليك أسلمت نفسي، وإليك وجهت وجهي، وإليك ألجأت ظهري، وإليك فوضت نفسي، فاحفظني بحفظ الإيمان من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي ومن تحتي، وادفع عني بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما يكون من نعمة فمن الله، بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، بسم الله ما شاء الله، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى عمات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.